ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمنها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن يأتيكم في الساعة 7:26، يليه قبس من سياسة أمير المؤمنين علي عليه السلام. أحبتي، في الساعة 8:02 تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 8:08. في الساعة 8:14 تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال وعلى مدى حوالي نصف ساعة، معارج النور يأتيكم في الساعة 8:48. في تمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. معكم على الهواء تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 29 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأى فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الآية أيضا من الآيات المهمة والاستثنائية في القرآن الكريم، حيث أن هذه الآية هي الآية الوحيدة التي ورد فيها كلمة الويل لثلاث مرات، و الويل شديد، يعني خطاب شديد وتحذير ووعيد شديد من قبل الله سبحانه وتعالى. والعجيب أنه هذا التهديد والوعيد الشديد لم يأتي في سياق الحديث عن سرقة أو شرب الخمر مثلا أو الزنا والعياذ بالله، أو ما يرتبط مثلا بالبيع والشراء والتعامل، إنما جاءت هذه الكلمة الويل في سياق الحديث عن العلم والعلماء. ومن هنا نعرف خطورة هذا الموضوع وأهمية هذا الموضوع. هذه الآية تتحدث عن خطر العالم عندما يتعلق بحبائل الدنيا والعياذ بالله، نستجير بالله. إذن في الآية مفاهيم متعددة ولكن مرتبطة بهذا السياق. أولا، المفهوم الأول إن بدعة إيجاد أديان جديدة منحرفة في الواقع كان يمثل تيارا خطيرا ومؤثرا عبر التاريخ، ليس فقط خطيرا وإنما خطر مع تأثير وواقعية في التأثير. كثير من الناس، كثير من الأمم، كثير من الشعوب انحرفت بسبب علماء السوء، بسبب هذا التيار المنحرف الذي امتد من بداية البشرية وبحسب الظاهر ممتد إلى نهاية البشرية. خطورة هذا الأمر، لذلك جاءت الويل متكررة في هذه الآية فيما يرتبط بهذا الموضوع، فيما يرتبط بالأديان وتحريف الأديان. لذلك القرآن في هذه الآية يقول: فويل للذين يكتبون الكتاب. يكتبون الكتاب يعني هؤلاء يبتدعون دينا، يوجدون منهجا، مذهبا، فكرة، لكن هي ليست من الله سبحانه وتعالى. وكما نعلم بأن هؤلاء بالتالي ينسبون ويلصقون هذا الدين بالله وبالسماء. المشكلة هنا، المشكلة أن هؤلاء يكتبون ويوجدون ويخلقون دينا ومذهبا ويلصقونه بالسماء ويقدمونه للناس على أنه هو الدين الحق، ووقع الكثير الكثير من هؤلاء الناس في فخ هؤلاء العلماء. المفهوم الثاني، من الأمور التي تهدد سلامة المجتمعات عبر التاريخ هو هذه البدع والتجارة بالأديان. المشكلة أنه الدين أصبح تجارة، الأديان أصبح يتاجر بها، طبعا إلى يومنا الحاضر، وهذه أيضا مستمرة. تحريف الأديان، استغفال الناس، الناس، هذا الذي تم التأكيد عليه في الآية السابقة في الحلقة الماضية، ذكرناه أنه نحتاج إلى الوعي، إلى البصيرة. المؤمن الإنسان يحتاج أن يكون واعي، أن يكون بصير، ليس أي فكرة يصدق بها، على الإنسان أن يتدبر، أن يتعقل، أن يسمع، أن يسأل. عند ذلك بعد كل هذه بينه وبين الله، إذا وصل إلى نتيجة عند ذلك يؤمن ويعتقد حتى يكون عنده جواب أمام الله سبحانه وتعالى. هؤلاء عملوا على استغفال وتسخيف فكر الناس وتضعيف مستوى تفكر وتعقل الناس، وبالتالي الهيمنة على قلوبهم وعلى عقولهم، والنتيجة والثمرة والهدف والغاية من هؤلاء هو التجارة بالأديان، الحصول على الدنيا من خلال الدين. وطبعا هذه من أسوأ ومن أسوأ الأمور. لذلك يقولون هذا من عند الله، يعني يلصقون هذا الأمر بالله سبحانه وتعالى. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هم يبتدعونه وهم يخلقونه ويؤلفونه، ثم يقولون هذا من عند الله. وهذا أمر جدا خطير، وهذا أمر جدا مؤسف، وأدى بالبشرية وكثير من الأمم سقطت في فخ هؤلاء العلماء. النقطة الثالثة، أنه على الناس الدقة والحذر. هنا يأتي دور الناس، دور الناس الدقة والحذر، التدقيق، التفحص، التدبر. نحن عندما نأكل اليوم طعام بسيط، إذا شككنا أنه مثلا فيه مادة فاسدة أو هذا الطعام فاسد، نتريث، نسأل، لا نقترب مباشرة. إذا شممنا خطر في غابة، في واد، في جبل، في شارع، في مكان، لا نتقرب، نحذر، نسأل، نتفحص قبل أن نرد هذا المورد وندخل في هذا الطريق. فما بالنا بالأديان، فما بالنا بالأفكار، فما بالنا بما يرتبط بالآخرة وتحديد مقام الإنسان ومكان الإنسان في الآخرة، إما في جهنم وإما في الجنة. إذن على الإنسان، القرآن يدعونا إلى الحذر، إلى التدقيق، إلى دقة فيما يرتبط بالكتب، بالأقلام، بالإعلام، بالخطب، المتلبسين بلباس الدين. مسألة جدا خطرة. أمير المؤمنين في رواية يقول: انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، ليس المهم شكله، صوته، نسبه، وطنيته، جنسيته، هذا ليس مهم. ماذا يقول؟ هل يتفوه بالحق؟ هل يدعو إلى الحق؟ هل يقربني إلى الله أم يبعدني عن الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء يقولون هذا من عند الله. إذن بالطرف المقابل الناس يجب أن تحذر من هذه الفتاوى، من هذه الادعاءات. واليوم كثير من الفتاوى المنحرفة يصدق بها الناس، كثير من أهل الضلال، لكن يتلبس بلباس الدين ألاعيبه وأكاذيبه وفتاواه المنحرفة تصدقها الشعوب والناس، وهذا أمر خطير. كما أن الله ينتقد العلماء، علماء السوء، بالمقابل أيضا هناك مطالبة للناس أن يحذروا ويدققوا ويتفحصوا. المسألة الرابعة هي أنه الناس بفطرتهم يرغبون إلى الدين. كل إنسان بفطرته، بوجدانه، هو يرغب. فطرة الله التي فطر الناس عليها. يأنسون بالخطاب الديني، يرتاحون إلى المناسبات الدينية. هؤلاء يأتون إلى هذا الأمر، لذلك ينصبون الفخ لإيقاع الناس من خلال هذا الحب وهذه الفطرة وهذا التودد إلى الدين وحب استماع الخطاب الديني. هؤلاء فخهم هو الاحتيال على الناس والاستفادة من الناس، وبالتالي إعمار دنياهم وترتيب أحوالهم الشخصية فقط. النقطة الخامسة أيضا أعجل لضيق الوقت، أنه طلب الدنيا أحد بواعث وأسباب والابتداع والبدع والحيل وإيجاد المذاهب وإيجاد الأفكار المنحرفة. لذلك القرآن يقول: ليشتروا به ثمنا قليلا. يعني هؤلاء يريدون الدنيا، طلب الدنيا هو الذي يجعلهم أن يقولوا هذا، يقولون هذا من عند الله. النقطة السادسة، أنه من الأثمان القذرة والوسخة والسيئة التجارة بالدين، من أسوأ الأثمان ومن أسوأ الأموال ومن أكثر الأموال حرمة هي حرمة الملاعبة والمتاجرة بالدين. لذلك يقول: وويل لهم مما يكسبون. الله هنا يكرر كلمة ويل في قضية هذه الأموال التي يحصلون عليها من خلال الدين. بالمقابل الأنبياء يقولون: لا نسألكم عليه أجرا. بالمقابل الأنبياء لا يريدون أجرا، لا يريدون مالا، فقط يريدون مرضاة الله سبحانه وتعالى. والنقطة الأخيرة، أنه الذين يخونون ويحرفون معتقدات الناس يجب أن ينتظروا ويتوقعوا عذابا شديدا. ولذلك تكررت ويل 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 ثلاث مرات في الآية، لأن العذاب ينتظرهم في الآخرة نتيجة هذا التحريف وهذا الإضلال للناس فيما يرتبط بالدين وبالعقيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المبلغين الصادقين والمخلصين والصالحين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين، برنامج في حلقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. كانت الحلقات السابقة تتعرض لفترة ما قبل خلافة الإمام عليه الصلاة والسلام، وقد اقتبسنا من سيرته هناك ما يصلح منهاجا قاصدا لكل مصلح وسياسي في كل عصر وزمان، خصوصا في زماننا هذا الذي كثر فيه الجور، وصارت السياسة تعني لدى ممتهنيها الخداع والكذب، حتى رادفت في مسمع أكثر الناس لكل زور وجريمة. أما عندما أصبح الإمام عليه الصلاة والسلام نفسه حاكما، فماذا يا تراه يفعل؟ هل يكتفي بالتوجيه اللين الحريص على الحكمة في دعوته والترفق في أمره كالسائر بين الألغام، أم أن الحكمة نفسها تقتضي منه أسلوبا آخر في العمل؟ وعلى كل الأحوال فالإمام نفسه ليس له من الأمر شيء، لأنه لا يصدر في أفعاله إلا عن أمر رب العالمين، إذ الأمر كله لله. فحيث يريده الإسلام لينا كان كأرفق ما يمكن لمصلح وسياسي، ولكنه أيضا وكما كتب التاريخ حزم كأشد ما يكون الحزم، حيث كان الحزم أولى. والسؤال الذي يراود ذهن الباحث المدقق في تاريخ تلك الفترة، ولعلك أخي المستمع تتساءل، ما هو يا ترى أهم شيء بادر إليه الإمام الخليفة، وأي شأن اندفع إلى معالجته؟ هل فكر كيف يقبض على الذين فتكوا بالخليفة الذي سبقه دفعا للتهمة عن نفسه مثلا، مع أن هذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للسياسيين وكيفية التعامل معه؟ أم نراه فكر في استرضاء الثائرين على من سبقه من الخلفاء ومن ثاروا أيضا لأجله بعد مقتله؟ إن أول أمر بادر إليه كان يتمثل بتخفيف حدة الغليان الشعبي وطمأنة المسلمين، لكي يأخذ العقل دوره في حياة الأمة وتتضح الرؤية، لكي يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وذلك يظهر جليا من موقفه عندما طالبه بعضهم في أوائل الخلافة بمن أجلب على الخليفة السابق. نراه استمهلهم وقال لهم في مقال: انتظروا حتى تقع القلوب مواقعها. وقد فصل في ذلك الكلام فئات الناس المختلفة الآراء والأهواء، كما نلاحظ أنه في كلام آخر يأتي الأمر من بدايته فيأمر بتطبيق التشريعات الإلهية، يأمر بالواجبات وينهى عن المحرمات، ثم يخاطب المسلمين قائلا: بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم وهو الموت، فإنا مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. ذلك كان الأمر الأول والبيان الأساسي لحكم الإمام عليه الصلاة والسلام، إنه حلال وحرام. وأما دور الدولة والحكم فهو التبليغ والسهر على التنفيذ، ولا يمكن للتنفيذ أن يأتي سليما ما لم يكن ضمير الأمة حيا متيقظا لكل مسألة تمر في حياة الجماعة والفرد. ولذلك نلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام يذكي روح المسؤولية في المسلمين، ولكن تلك المسؤولية تبدأ من الفرد نفسه، وليس شيء في الحياة يحرك الإنسان بمسؤولية أكثر من ذكر موته وقبره، حيث ينقطع العمل وتخرس الألسن وتخمد الأنفاس. ذلك داع للإنسان إلى الجد في أمره ومبادرة ما يستقبله، من عمره بالعمل الصالح الذي فيه الجد والمسؤولية وتحري الحلال البين والحرام البين ومجانبة الشبهات وعدم الخوض فيما لا تعرف عواقبه أو تحمد مغبة فعله. ثم بادر عليه الصلاة والسلام فخلع الولاة الذين لم يرتضهم أمناء على البلاد والعباد، وانتقى غيرهم ممن عرف صلاحه لذلك وخبر ولاؤه الصادق. وقد كلمه بعض أصحابه في ذلك فقالوا له: لو فرقت في العطاء استبقاء لمودة بعض ذوي النفوذ. فقال لهم: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ والله ما أطور به ما سمر سمير، وما أم نجم في السماء نجما. والله لو كان المال مالي لسويت بينهم في العطاء، كيف والمال مال الله؟ ثم يقول عليه الصلاة والسلام في القطائع التي كانت في عهد من كان قبله: والله لو وجدته قد ملك به الإماء وتزوج به النساء لرددته، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل كان الجور عليه أضيق. وأما عن والي الشام معاوية بن أبي سفيان فيقول: وسأجهد جهدي حتى أطهر الأرض من ذلك الشخص المعكوس والجسم المنكوس، هذا بعد أن أعذر إليه بالجلية في عدة مراسلات أصر فيها معاوية على خلع ربقة الإسلام من عنقه ومخالفة الإمام المفترض الطاعة، وراح بعدها يؤلب بلاده وأهل أمصاره ويجيشهم لحرب الإمام عليه السلام تحت شعار الثأر لدم الخليفة المقتول، ولكن ممن؟ من الإمام نفسه. ولعل أهم ما يستوقف المستطلع لتلك الفترة من الخلافة هو هذه المسألة، وهي تشدد الإمام عليه الصلاة والسلام في إقامة عمود الحق ونصب لواء العدل، ولو كان في ذلك كل مر وشديد. ولقد مر على الأمة حتى ذلك الوقت من الأحداث والظروف ما ربى الكثير من عقد الجاهلية وأحيا انحرافات على مختلف الأصعدة، فقد تشوف إلى الحكم من لم يكن يطمع فيه، واستحل الناس الدعة وحب الثروة بسبب نشوء الإقطاعات. وأما الذين ثاروا على الخليفة الثالث فلم تكن ثورتهم غضبا لله تعالى بشكل صادق، وإنما كانت بسبب جور الولاة وانحرافهم، بل إن بعض الذين ألبوا على الخليفة الثالث ما فعلوا ذلك إلا لطمعهم في الأمر من بعده، ولذلك ركبوا موجة الثورة الشعبية للوصول إلى مآربهم. ولذلك كانت كلمة الإمام عليه الصلاة والسلام الخالدة مع الأيام، حيث قال لهم: لقد استأثر فأساء الأثر، وجزعتم فأسأتم الجزع، ولله حكم واقع في المستأثر والجازع. كل هذه الظروف جعلت الأمر معقدا إلى درجة كبيرة تصعب معها تسوية الأمر سلميا، وقد وصلت الأمور فعلا إلى السيف وهو آخر الدواء، وكان رأس الذين خرجوا على الإمام عليه السلام معاوية بن أبي سفيان الذي تربص بالخليفة الثالث، فقتل وهو يتربص ويماطل الإمام في البيعة من جديد، ولم يرد على رسول الإمام بادي الأمر، وألح الإمام عليه السلام، ولذلك كثرت رسائله إلى معاوية. وقد نصب الأخير عمرو بن العاص في حدود فلسطين يستطلع أخبار المدينة المنورة، ويرسل إلى الشام أخبار عاصمة الخلافة. واجتمع الرجلان على الكيد للإمام عليه الصلاة والسلام، وهما من الولاة الذين عاشوا في عهد الخليفة الثالث ولم يهربا إلى مكة المكرمة كما فعل بقية الولاة، ولعل ذلك لبعد ولاية الشام عن أن يتناولها الإمام كما يتناول سواها. وكان فيما كتب الإمام لوالي الشام: وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع، ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه ولا مرتابا بيقينه، وهذه حجتي إلى غيرك قصدها، ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها. ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان، فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه، فأينا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتله، أم من بذل له نصرته فاستقعده واستكف، أم من استنصره فتراخى عنه وبث المنون إليه حتى أتى قدره عليه؟ كلا والله، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. وما كنت لأعتذر، إني كنت أنقم عليه أحداثا، فإن كان الذنب إليه إرشادي وهداية له فرب ملوم لا ذنب له، وقد يستفيد الظنة المستنصح. وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم يقول: وذكرت أنه ليس لي ولأصحابي إلا السيف، فلقد أضحكت بعد استعبار متى ألفيت بني عبد المطلب من الأعداء ناكلين وبالسيف مخوفين، فالبث قليلا يلحق الهيجا حمل، فسيطلبك من تطلب، ويقرب منك ما تستبعد، وأنا مرقل نحوك في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، شديد زحامهم، ساطع قتامهم، متسربلين سرابيل الموت، أحب اللقاء إليهم لقاء ربهم، وقد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية، قد عرفت مواقع أنصالها في أخيك وخالك وجدك وأهلك، وما هي من الظالمين ببعيد.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
خمسة أطفي بهم حر الجحيم.